عليكم وبارك الله علينا وعليكم قرب حلول شهر رمضان المبارك. بلغنا الله وإياكم صيامه وقيامه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، ثم الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. العلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين، في المروي عن الحبيب المصطفى عليه السلام: أتاكم شهر رمضان، شهر يغشاكم الله فيه فينزل فيه الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن المحروم من حرم فيه رحمة الله. الحديث موصول بما تم التطرق له في الأسبوع الماضي حول الدولة القاجارية ودور الأعلام والأقطاب فيها. من تلكم الشذرات كما قلنا الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي الأوحد قدس سره الشريف، تعتبر مرجعية الشيخ الأوحد في الأحساء وقتها هي المرجعية الكبرى، ولها تجذرها العميق في جميع مفاصل المجتمع الأحسائي، المفاصل العلمية منه والوجاهتية وسائر الناس. ولا أدل على ذلك من بقائها حية إلى يومنا هذا تفرض وجودها لتشغل مساحة ليست بالهينة بين المؤمنين المحبين المريدين. تتكئ مدرسته على جانبين هامين: الجانب الأول هو الجانب الفقاهتي، الجانب الثاني هو الجانب العقدي. أما في الجانب الأول فقد نسج خطوط معارفه في هذا الحقل الفقهي على أساس من روافد ثلاثة مهمة جدا: الرافد الأول الأصالة في الاستدلال، استمد عناصرها من مكون الحوزة العلمية في بنائها المعرفي، فهو لم يشد عنها قيد أنملة بل سلط الأصول على الفروع وانتزع الأحكام كما هو عليه المشهور والمجمع عليه في الأغلب الأعم الأكثر. الرافد الثاني بعد النظر في الفتوى، وهو ما يعطي للفقيه امتيازا، فالفقيه الذي يقصر نظره على حدود ما توارث لا يذهب بعيدا ولا يحدث إبداعا. ومن المعلوم أن بعض الفتاوى تستمد قوتها مما ادعي في حقها من الشهرة تارة والإجماع أخرى، وبقدر ما يكون الفقيه قادرا ومطلعا على مباني القوم يستطيع أن يحدث له نفقا ليجتاز إلى الضفة الثانية. نعم، قد يجابه بالكثير من ردود الأفعال، لكن حيث أن حركة الفقيه مصدرها الأول وهدفها الأخير هو الله سبحانه وتعالى، ما كان ذلك ليقف حاجزا أمام ما اختاروه من آراء وثبتوه من فتاوى الأمة تستفيد منها اليوم والقادم كذلك. أما الرافد الثالث عند الشيخ الأوحد رضوان الله تعالى عليه فهو قبول الآخر مهما كانت الأمور والمفارقات، ويلمس الواحد ذلك جليا عند استعراضه لآراء أصحابنا من أعلام المدرسة من زمن المفيد رضوان الله تعالى عليه ومن تقدم إلى الزمن الذي كان يعيش فيه ويشغل مساحته. أما الجانب الآخر وهو الجانب العقدي الذي أحدث مفارقة بينة لا يمكن إنكارها مع ما هو المشهور والمألوف وما بسط له البساط طويلا ليفرض وجوده، فقد كان للشيخ الأوحد رضوان الله تعالى عليه نظر يستمده أيضا من معين صاف وقراءة لها أبعادها وحركيتها حتى ثبت الكثير من العلوم والمعارف وانتزع الكثير من الآراء التي إلى اليوم يقف عندها الكثير من الباحثين المنصفين وقفة الإعجاب. الشيخ الأوحد في مدرسته العقدية لم يأتي بالغريب الشاذ، ولم يستند إلى الأصل والركن الضعيف المهتز، وإنما كان يبني على أساس من قواعد محكمة وأصول ثابتة متسالم عليها. نعم، إشراقاته كان لها إسقاطها في استنطاق النص الموروث كما هو واضح وبين، والناس في ذلك شرع سواء. الذي أرغب أن أؤكد عليه بادئ ذي بدء أننا نقلد فقط وفقط في الأمور الفرعية، في العبادات، في المعاملات، يعني تفريعات الفقه، في التشريعات التي تنظم حياتنا مع أنفسنا، مع المولى، مع الدنيا بتشعباتها، الآخرة وما يوعد الإنسان فيه، ومع الله أولا وأخيرا جلت قدرته. أما في الجانب العقدي فلا نقلد في ذلك أحدا، وإنما هي مسؤولية الإنسان المسلم أن يقف على أصول المعتقد الذي يدين به والدين الذي يلتزم بأحكامه وتشريعاته. فلا في معرفة الله والإقرار بربوبيته تقليد، ولا فيما يتعلق بأصل العدالة أيضا تقليد، ولا ما يثبت النبوة لسيدنا ونبينا محمد أيضا تقليد. لذلك رفقا بأناس باتوا يقرؤون ويستنطقون ويناقشون ويشكلون. علينا ألا نطرد أحدا نسأل يوم القيامة عن مبررات طرده عن دائرة الإيمان والإسلام والتسليم. الواجب علينا أن ننفتح على هؤلاء، أن نحترن هؤلاء، أن نستوعب هؤلاء بقدر ما لدينا من علم ومعرفة، نساعدهم على تخطي المرحلة، نتقبل الإشكال بصدر رحب، ولنا في القرآن أسوة، ولنا في سبي أسوة، ولنا في طريقة المعصومين أسوة، ولنا في الصلحاء المتنورين من علماء الطائفة أسوة. فهم لم يطردوا أحدا، بل استوعبوا جميع أطياف المحيط من حولهم على شدته وغلبته. الشيخ الأوحد رضوان الله تعالى عليه بنى على النص القرآني بكل تجلياته، وهذا الجانب يدعونا ونحن على خطوة واحدة من شهر رمضان، ربيع القرآن الذي سنقرأ فيه كثيرا. علينا أن نتدبر أيها الأحبة أكثر مما نقرأ. أنا أدعو لقراءة القرآن وفيه أجر عظيم أسلم به، لكن القرآن هو الذي يدعونا أن نتدبر فيه، أي نقف عند كل آية قبل أن نتجاوزها. ما هي مداليلها؟ ما هي معطياتها؟ ما هي إشراقاتها؟ ما هي إسهاماتها؟ هل لها روح السريان أو موقوفة في زمن؟ علينا أن نعين بروافد من حولنا قررها الأعلام، أبوها ثبتوها، لننطلق مع القرآن على أساس مما كان القرآن يؤسس له ويريد للأمة تتقدم على أساس من دافعيته. كان الشيخ الأوحد رضوان الله تعالى منرا في البعد القرآني، كان يغوص في أعماق النص، في أعماق الآية، لينتزع منها ما أمكنه من أسرارها وناتها. وهذه نعمة أفاضها الله عليه، وهالنعم عادة تشكر من أصحابها الكمل الذين يعترفون لله سبحانه وتعالى بإحداثها فيهم، كما أنها تكفر في بعض الحالات من بعض الأشخاص الذين امتحنوا بها ولم يقوموا بالشكر الفعلي وإن لقلقوا بها لسانا. بل الأكثر والأنكى من ذلك أن يكفر بها من تكون النعمة في صالح أخ أو صديق أو صاحب، يكفر بها لا لشيء إلا أنه لا يريد أن تكون النعمة عند غيره. الرافد الثاني الذي اتكى عليه الشيخ الأوحد رضوان الله تعالى عليه أحاديث أهل البيت بكل صدقيتها. أهل البيت عليهم السلام خلفوا وراءهم موروثا طويلا عريضا، أما هذا الموروث وإلى يومنا لم يغربل، وإنما لا زال في مساحة المادة الخام الأولية للباحثين وفوق كل ذي علم عليم. هم مصادر الحكمة، ينابيع المعرفة، يصعب على الإنسان أن ينتهي مع معطى ما قدموه من خلال جلسة أو تقرير أو بحث أو كتابة. عطاؤهم له استريته على نحو إشعال جذوة الفكر عند الإنسان، وفي الجانب الثاني الحراك العملي مع تصرفاته في جانبيها العباد والمعامل. أهل البيت عليهم السلام في منظومتهم الحديثية يمثلون رافدا مهما يسير مع القرآن حيثما سار. القرآن هو الأساس، والسنة تابع رافد مبين مفرع. لذلك ما اصطدم من هذا مع ذاك ينبغي أن يرد إلى كتاب الله لتكون الحاكمية له. الشيخ الأوحد رضوان الله تعالى كان له نظرته وتحركه في النص الوارد عن أهل البيت عليهم السلام. الأنس بخطابهم يتولد عند الإنسان أيها الأحبة من كثرة التردد عليهم من خلال ما خلفوه من ورائهم. أنت تستطيع أن تتعرف على صية فلان من الناس عند الاقتراب منه، فإن كان أديبا تقرأ في أدبه، وإن كان حكيما تقرأ حكمته، وإن كان أهل البيت عليهم السلام إذا أردت أن تقف على مكامن العظمة فيهم ما عليك إلا أن تكرر القراءة للنصوص الصادرة عنهم عليهم السلام حتى تقع على عظمة تلك المدرسة ورفعة شأنها. الشيخ الأوحد رضوان الله تعالى تقلب في حياض مدرسة أهل البيت الحديثية كثيرا، غاص فيها، سبر أغوارها، انتقى بعض الشذرات التي هي إلى اليوم لا زالت تضيء الطريق للكثير من الباحثين والمريدين. الرافد الثالث هو قواعد الحوزة وأصولها العلمية العامة التي تعارف عليها من تقدم، فهو لم يحدث أصول جديدة في هذا الجانب يشنع عليه بما شنع حتى طرد من حضيرة الإسلام، كما سأصل إلى هذه النقطة في حينها. الآن فهو ابن هذا النسيج وابن هذه المدرسة، أعمل الأصول كما أعملها غيره، خلص إلى نتائج، وإن لم يتفق مع البعض الآخر في تلك النتائج، لكن أيها الأحبة الاختلاف في الرأي لا ينبغي أن يفسد في الود قضية بين الأشخاص، ناهيك أن يكون بين الأتباع والأنصار والأعوان والمريدين والسائرين على النهج والخط والطريقة. الكل يحترم الآخر حتى تصل نهاية المطاف إلى ما هو المراد والمبتغى. هذا في هذا الجانب. الجانب الآخر قدرته رضوان الله تعالى عليه على التحليل والباحث عن الحل إذا من كشفت الثغرة أمامه عند جبره للأدلة، وهذه ميزة حسنة. كثير من الناس تجده اليوم يثير المشكلة ويطرح الإشكال، لكن الهم الأول والأخير هو في هذا الحدود، لا يبحث عن ما وراء ذلك بحثا عن الحل ورفع الإشكال وإغلاق الأبواب على أصحابها، وإنما يكتفي بهذه الحالة من التشكيك والتردد والتوقف، ثم ليس وراء ذلك شيء. الشيخ الأوحد رضوان الله تعالى عليه كان يجهد نفسه لإيجاد المبررات والمخارج لمن لم يتفق معهم في الرأي، ثم يجهز بعد ذلك حتى على بعض المخارج التي يحسن الظن من خلالها، لينتهي إلى رأي فصل يدين به بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وهذه العمدة أيها الأحبة في البحوث العلمية عامة، لذلك علينا ألا نستغرب عندما نسمع أن فلان العالم له رأيه الذي لا يتفق مع المشهور، فليكن، لا يتفق مع الإجماع فليكن، الإجماع في أغلبه منقول، وقد يكون هذا النقل فيه ما فيه، والشهرة قد تكون مما لا أساس له كما قرره العلماء في محله، فلا يعني أن نكبل علماء يحملون من التنور ويحملون من أسئلة من وسائل أصول المعرفة الحوزوية أولا وبالذات، وما أمنوه من روافد على أساس من هذا الجانب، بل لنترك المساحة لهم ليعطوا إبداعهم. بعض الآراء المأنوسة اليوم كانت ممجوجة ومستنكرة، ودفع العلماء وأصحابها وقتها الكثير، اليوم أصبحت مسلمة، فمن الطبيعي أن لا يقبل الشيء اليوم، ولكن في قادم الأيام عندما نتخلص من الأنانية، عندما نتخلص من فرض أمر الواقع، عندما نتخلص نصل في نهاية المطاف إلى نتيجة مرضية. الشيخ الأوحد رضوان الله تعالى عليه الرمي بالغلو في أهل البيت عليهم السلام، يعني الارتفاع بهم إلى مقامات حتى كف، وبعث في تعقبه للتخلص من شخصه من حياته. ما هي الأسباب وما هي الدوافع وراء ذلك. الشيخ الأوحد رضوان الله تعالى عليه لأنه كتب ما كتب بلغة علمية لا يفهمها إلا أصحاب العلم والمعرفة، وهذه واحدة من الإشكاليات التي نعانيها لا مع الكاتب والمتحدث وإنما مع المتلقي واندفاعاته. فإذا كان المتلقي حريصا على الوصول إلى معرفة الشيء والوقوف على كنه، عليه أن يرجع لصاحب العلاقة ليستكشف الأمور ويستجلي الحال من صاحبه، لا أن يجتهد على حساب شيء هو لم يكن ملما ومتوجها إلى خصائصه كما هو الواضح. الأمر الثاني، يعني الأمر الأول، التعقيد المعنوي المتولد من دقة المسائل والبحوث التي تعرض لها رضوان الله تعالى عليه. وأعقد المسائل هي المسائل الكلامية الأصولية المبنية على مسارب فلسفية كان لها الإسقاط في توجيه البوصلة لأكثر من اتجاه واتجاه. هذه الحقيقة إذا أدركناها كثير من موارد الالتباس ترتفع ويماط الستار عنها. الأمر الثاني، خروجه على خريطة البحث المتبعة عند الآخرين، هو أحدث لنفسه مسارا في بعض الجوانب المحسوبة المعدودة، وإلا بناؤه كما أشرت بادئ ذي بدء على أنه لم يتفلت من الضوابط الموجودة، ولكن في بعض الموارد أعرض لا لشيء إلا لأنه وجد في تلك العناصر ما لا يوصله إلى النتيجة، لذلك عمد إلى تركها ونسج على هذا المنوال جمع من العلماء الذين جاءوا بعده. الأمر الثالث، البواعث النفسية الشخصية عند خصومه. هؤلاء الخصوم عندما يغادرون مساحة الله سبحانه وتعالى، عندما يديرون ظهورهم للدين، تكون الأحكام في الكثير من الأحيان جائرة ظالمة ليس لها من مبرر على الإطلاق. فهذه البواعث النفسية عند بعض أقرانه في زمانه دفعتهم أن يرتكبوا ما ارتكبوه من الأحكام الجائرة في حقه حتى وصلت إلى حد التكفير، قالوا عنه كافر. فلا تستغربوا اليوم عندما يقال فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا، ترى الأمر طبيعي، لأنه طبيعي من حيث يليق بمن يقول بالتكفير والتضليل وما إليه، لا أنه طبيعي بمعنى مقبول، لا هو مرفوض ومردود على أصحابه. الأمر الرابع، عدم اتباع أسلوب المجارات مع الآخر فيما أراد. وليد ما كان عليه من ثقة في نفسه عالية قلما تتفق عند الآخرين. ترى عنصر الثقة في النفس أيها الأحبة شيء مهم، وهنا أهمس في أذن كل متخرج من الثانوية العامة أو التجارية أو الصناعية أو الذين يريدون يطرقون باب الدراسات العليا، أقول لهم الثقة بالنفس اجعلوها أمامكم لتحددوا مساركم، لا تتأثروا بتوجيه الآباء والأمهات والإخوان والأصدقاء. أنا والله لأن صديقي يريد هالكلية المعينة أنا أروح وياه، لأن صديقي يريد أروح وياه بالسيارة خلاص أروح وياه بالكلية. لا حبيبي، بما تثق من نفسك وفي نفسك على القدرة للوصول من خلاله إلى ما هو المؤمل اتجه، لا تقبل لأي كان أن يحرف البوصلة عما يتوافق والقدرة الموجودة في داخلك. وعليكم أيها الأبناء ألا تخدعوا أنفسكم، الله سبحانه وتعالى أعطى نعم منها الذكاء والحافظة والقابلية والتوجه والمتابعة، فعلوا هذه العناصر ثم اجعلوا منها حكما نصفا على أنفسكم. يبقى الآباء والأهل محترمون، الأصدقاء محترمون مقدرون، لكن الثقة بالنفس هي التي توصلنا إلى الهدف. الأمر الآخر أيها الأحبة الذي نعاني منه ولا زلنا، يعني بعض أحد يفكر أنه والله الشيخ الأوحد والغلو وفلان والغلو شغلة جديدة، لا حبيبي، هذه منذ الزمن الأول وأشرت لها قبل خطبتين، عندما مات النبي، وقال الثاني أن النبي لم يمت، ومن قال أنه مات علوته بالسيف. هذا وليد ماذا؟ الغلو. ولم يتوقع، لم يتحمل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد مات، كأنه لم يسمع أفإن مات أو قتل. يعني النبي ما راح يتعدى دائرة إما أن يقتل أو أن يموت موتا طبيعيا. لم يتحمل عظمة النبي، قدرات النبي الخارقة للمألوف. من الطبيعي الواحد ما يألف. احنا اليوم مع ناس عاديين بشر وما جاي نتحمل بعض التصرفات الصادرة منهم، فما بالك بالمعصوم، فما بالك بسيد المعصومين من الأولين والآخرين النبي محمد. الغلو أيها الأحبة هو تجاوز الحد في الشيء وتخطي حدود الوسطية فيه. كل شيء جاوز هذه المعادلة فهو غلو. إما أن يكون غلو فيما يلبس ثوب الصلاح، أو الغلو فيما يلبس ثوب الطلاح والعياذ بالله، هذا يعتبر غلو، وهو من أشد الأمراض فتكاً في الدين والدنيا، في المجتمع، في المجتمعات، في الأمة الصغيرة، في الأمة الكبيرة، في عالم الإنسانية في أوسع دوائر. وهو على أصناف ودرجات لا تكاد تسلم منه جماعة، لا تكاد تسلم جماعة من الغلو والعياذ بالله. زين، أبرز صور الغلو التي عرفها التاريخ هو الغلو عند المارقين عن الدين. هؤلاء أحدثوا انعطافة خطيرة إلى هوة سحيقة إلى اليوم لا زال نتنها، يشم من أبعد المسافات إلى اليوم. شفتوا بمانشستر، في مانشستر آخر ذولا ناس مراهقين، مجلس خاص يليق بشأنهم، يعني يدخل عليهم. شوف لما يتلبس الدين بالباطل أو يلبس الدين ثوب باطل يقتل مقتلة عظيمة. هذا من وين؟ ترى هذا مروق من الدين، مو رغبة في تحقيق الدين. زين، بعد معركة صفين حصول التحكيم، صفة الغلو عند المارقين باتت تتشكل وتتسع. أول ضحاياها الإمام علي الخليفة الأول عند أتباع مدرسة أهل البيت، الخليفة الراشد الرابع عند مدرسة العامة، بالنتيجة خليفة المسلمين بالإجماع المركب. يقتل في شهر الله في واحدة من أشرف ليالي شهر رمضان في محراب العبادة حال الصلاة، وهذا أكو دين أكثر من شذي في ظاهره بعد. هذا من الغلو لوين يوصل. اتسعت دائرته، كثر أقطابه، توجه إليه المريدون حتى وصل إلى شذاذ الآفاق اليوم. جاء تشوفون وين الأسباب، شنو من حقنا نسأل ليش يصير غلو. الأمر الأول السذاجة تجر الناس إلى مواطن الغلو. السذاجة أحيانا تكون علمية وليدة عدم فهم الخطاب الديني، لا القرآن فهمه ولا السنة المطهرة يفهمها ولا قول العلماء يفهمه، يروح وراء السذاجة. في قضية الإمام علي المبرر القرآني عند المارقين، إن الحكم إلا لله، يعني ملك علي بن أبي طالب، يعني كنت انذبح بحكم القرآن، وأزد من كذي؟ هذه قراءة غير ساذجة، وهذا هذا مراد الله جلت قدرته، هذا منطق القرآن، هذا الفهم الخاطئ. واليوم الأمة مبتلات بأمثال هؤلاء الذين لا يفهمون حتى عقد الشرك نعلهم، والعياذ بالله، جلكم الله والمكان، ما يفهمون. زين، بذرة الانحراف الكامنة في النفوس بالمجاورة أحيانا والتجاوز أو المجاوزة أحيانا أخرى، هذه موجودة. شوف ولد حليه وطيب معتدل وسطي يمشي مع واحد، شوف له طالة اللحية، قصر الثوب، طال المسواك، قام يصلي ما أدري شنه، قرآن ما يطب من يده، حفظ ثلثين القرآن، شوف له وين راح. مو بس عند العامة، مو إلا الواحد يصير داعش 100% لو ما يصير مارخ من الدين. لا حبيبي، المروق من الدين له أشكال وألوان، في الأسبوع القادم سوف إن شاء الله أقف على جانب منها. الأمر الثالث الأطماع الدنيوية، والعياذ بالله، حب السلطة، والعياذ بالله. شوف شو يسوي، شوف شو يسوي، يمك مشاهد، دول، مناطق، أمور، أماكن، غياب الوازع الديني. لذلك تشوف يقتل طفل في حجر أمه، وبعدين يقتل الأم، وبعدين يعتدي على الأولاد جنسيا، أجلكم الله، أبعد الله، وبعدين يقتلهم. عائلة سبعة، يقتل الطفل، يقتل الأم على الطفل، يعمد للأبناء أمام الأب، يجري الفاحشة معهم، يقتلهم، يجي للأب يقتله. حب السلطة. الإمام الشهيد الصدر رضي الله تعالى عليه دائما يكرر: حب الدنيا رأس كل خطيئة، من منا جاءته دنيا هارون الرشيد وكان أتقى وأورع من هارون الرشيد. هذا كلام الكبار. الاستغراق في الجانب العبادي الأجوف والطقوسية العرجاء. شلون؟ كثر قراءة قرآن، هو هذا الدين؟ يصلي واجد، يزور واجد، يمشي 40 كل سنة، هو هذا بس الدين؟ عمره ما يخلي، حج كل سنة، سجلني أبو فلان بالحملة، هو هذا؟ تشوف أول يوم محبس واحد بيده، الأسبوع الثاني تشوفه زاد تدينه، صلاة حط ثاني، شوي تشوف حط باليد الثانية، تقول لبالك دكان محابس يمشي على الأرض. هذا حرك عليه بسيط. ذكرون كان شخص يعرف بصاحب السجدة الطويلة، من المؤمنين، من الحسن، معروف صاحب السجدة الطويلة. واحد دخل وياه مشكلة، صار مشكلة يعني مبايعة، صار مشكلة، فيقول حق واحد: ترى فلان مؤمن متدين كذا. قال: ما عليك من عنده، دخل وياه في بيع وشرية وشوف إذا هو مؤمن لهم، بس ما لك صلاة. فقال: الحين هو ساجد سجدة الشكر، ما لقى لي. قال: روح حركة، شنك ما تدري حركة، حركة. هذا لف براسه كذي وهو ساجد، وما ظلت لفظة من قاموس الأولين والآخرين المستقبحة إلا وصبها على رأسه في بيت الله ساجد. بعد حتى ما قاعد يتكلم وياه، وهو سوى له هيك. زين، نتيجة ذلك الغلو والأهوج إن شاء الله نقف عليها. هل هناك فعلا غلو في أهل البيت راح نقف عليه؟ هل ما هو موقف أهل البيت من الغلو؟ سوف نقف عليه إن شاء الله تعالى. برنامج رمضان إن شاء الله إحنا من بكرة نبتدي وياه. صلاتنا الساعة 12 إلا ربع الظهر، دخلنا نبتدي من الفجر أدعية السحر إن شاء الله، وبعدها صلاة الفجر وأدعية الصباح سماحة السيد ناصر. صلاة الظهر إن شاء الله قلنا 12 إلا ربع ندخل في الصلاة، 11 ونص أدعية النهارية إن شاء الله، بعدها القراءة الحسينية إن شاء الله مباشرة إلى آخر الشهر. فطبائنا العشرة الأولى أمجد الأحمد، العبيد الثانية، والمؤمن الثالثة. أيضا ليالي القدر إن شاء الله تحيا ونوفق وياكم لإحيائها. فطبائها الجاسم والعطية والعبيد. جلسة القرآن العصر من 5:30 تبتدي الختمة إن شاء الله. العام كان حضور راقي في جلسة القرآن، إن شاء الله يكون الوضع السنة أفضل، يدل على وعي ورغبة في إيصال الثواب للمرحومين. وناس غابوا من عندنا حتى من المسجد، يعني ماتوا وراحوا، إن شاء الله نذكرهم السنة. بعدها عندنا جلسة الأحكام والمفاهيم، وأنا أكد على شيء، اللي يبي نتكلم عن شيء بس يكتب لنا وحنتكلم عنه إن شاء الله، يكتب لنا اليوم إحنا بكرة إن شاء الله نتكلم عنه ونوصل إلى نتيجة وياه إن شاء الله. بقية الأمور في وقتها، وفقنا الله وإياكم لكل خير.